بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في لقاء سابق وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في كتابه شرح شذور الذهب، قال: ثم ذكرت أن المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين. قلنا التعريفية أي التي تجعل النكرة معرفة، فإذا قلت كتاب هذا اسم نكرة، أقول الكتاب، فهل هذه جعلت النكرة معرفة؟ طيب، قال: أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسة. نكتب هذا الكلام لكي يشرح لكم أيها الكرام إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسة. نعمة العبد، فنعم القادرون. طيب، كلمة بئس الشراب، بئس مثل القوم، ولنعم دار المتقين. يقول شيخنا رحمه الله: ذكرت أن المعرفة تجب في مسألتين. معنى تجب يعني لا يجوز أن تحذف بعكس غير هاتين المسألتين، يجوز حذف يعني أنا الآن أكتب بقلم، أقول هذا قلم، ممكن أن أدخل أقول القلم، فأل التعريفية يجوز أن تحذف فيصير اسم نكرة. لكن تثبت في مسألتين أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسة، واستشهد على ذلك بهذه الآيات: نعمة العبد، نعمة ده فعل ماض جامد، معنى جامد يعني لا يتصرف، إنما يلزم صورة الماضي لا يتغير، وهذا الفعل يفيد المدح، إنما بئسة فعل جامد يفيد الذم. والدليل على أن نعمة وبئسة فعلان دخول تاء التأنيث عليهما، أقول مثلا هند نعمة الفتاة. طيب، وكذلك بئسة، بئسة المرأة أم جميل. فنعمة ده فعل ماض مبني على الفتاة. العبد، لاحظ أن العبد فاعل لنعمة، اقترن بأل، أل هذه لا يمكن أن تحذف، لا تقل نعمة عبد، لا يجوز. يبقى أل التعريفية هنا وجب ثبوتها لأنها وقعت فاعلا للنعمة أو بئسة. ولا يفهم من ذلك إنها دايما تلي الفعل، لا، ممكن تضاف لما فيه أل، ك كهذه الآية الكريمة: ولنعم دار المتقين. فدار ده فاعل، هذا الفاعل مضاف إلى ما فيه أل وهو المتقين، فكأنه إيه؟ يعني المضاف إليه هو جزء من المضاف، فيعتبر إيه؟ هو هنا أل أيضا يجب ثبوتها، يعني لا يجوز أن نقول في غير القرآن نعم دار متقين، لابد أن نقول المتقين. وكذلك بئس مثل القوم، لا تقل بئس مثل قوم، لا يجوز أن يكون الاسم فاعلا أو ظاهرا. ده اسم، يعني الفاعل هنا ظاهر، يعني ليس ضميرا يا أولادي، ظاهر عكس الضمير. والاسم سمي ظاهرا لظهور حركات الإعراب عليه. طيب، أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا أو، وبعدين والفعل نعمة أو بئسة، وقلنا نعمة يفيد المدح وبئسة تفيد الذم. انظر إلى هاتين الآتين، نعم العبد بئس الشراب، هنا الفاعل فيهما اقترن بأل، وقالوا هنا يجب ثبوتها، ثبوت أل، يعني لا يجوز أن تحذف. هكذا قال شيخنا رحمه الله. قال: وأشرت بالتمثيل بقوله سبحانه بئس مثل القوم، وقوله سبحانه ولنعم دار المتقين، إلى أنه لا يشترط كون أل في نفس الاسم الواقع فاعلا لنعمة أو بئسة زي نعم العبد يعني، بل يجوز كونها فيما أضيف هو إليه، كالآيتين اللتين قلتهما منذ قليل: ولنعم دار المتقين فلا بئس مثوى المتكبرين. ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا، يعني ليس اسم ظاهر، وجب فيه ثلاثة أمور. أيوة، نكتب هذا يا أولادي. الآن هنتحدث عن فاعل نعمة وبئسة اللي هو يا أولادي ضمير وليس اسم ظاهر. لو كان فاعل نعمة وبئسة مضمرا وجب فيه ثلاث أمور: أحدهما أن يكون مفردا، مفردا يعني لا مثنى ولا جمع، ثم قال مستتر ليس بارز يعني، مفسرا بتمييز بعده كقولك نعمة رجلا زيد. ونعم رجلين زيد، ونعم رجلين زيد، ونعم رجالا زيد. طيب اسمعوا يا أحبتي يا كرام، قال: إذا كان فاعل نعمة وبئسة ضميرا وليس اسما ظاهرا كما قلنا، يعني يجب فيه ثلاثة أمور: أن يكون مفردا، ونقصد بالإفراد هنا يعني ليس مثنى وليس جمع، والثاني أن يكون مستتر لا يكون بارز. الضمير البارز مثل كلمة أنا، ده ضمير بارز، أنت ضمير بارز، بارز يعني ظاهر يعني، لكن المستتر إنه ليس موجودا في الكلام، ليس ظاهرا يعني. لما أقول الأستاذ شرح الدرس، شرح هو، هو ده ضمير مستتر وليس بارز يعني، بعكس أن أقول أنا شرحت الدرس، ده ضمير بارز. يبقى أن يكون مفردا، وأن يكون مستترا لا بارزا، وأن يكون مفسرا بتمييز بعده. كل هذا منطبق على هذا المثال نعم رجلا زيد. هيا بنا نعرب يا مولانا يا أولادي. نعم أقول ده فعل ماض مبني على الفتح، وده فعل جامد يفيد المدح يا أولادي. رجلا هل يجوز أن يكون أعرب رجلا فاعل؟ لا، لأن الفاعل لا يكون منصوبا، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طب سبحان الله، هو ده عاد على ماذا؟ المفروض هذا الضمير يفسر بما قبله. لا، في هذا المثال يفسر بما بعده. قلنا الأصل يا أولادي في الضمير أن يعود على مذكور قبل ذلك. لما قل الأستاذ شرحه واضح، ده عاد على الأستاذ. لكن في ضمير يفسر بما بعده، وقلنا من هذا الضمير ضمير الشأن. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تفسير لكلمة هو، ده ضمير يفسر بما بعده ولا يفسر بما قبله. في سورة الإخلاص قل هو، هو مين؟ الله أحد. الله أحد تفسير لكلمة هو، ده اسمه ضمير الشأن، يعني الحال والشأن، فده يفسر بما بعده. كذلك هذا الضمير، الضمير الواقع بعد نعمة أو بئسة، يفسر بعده بنكرة منصوبة على التمييز. يبقى نعمة هو رجلا، أهي رجلا ده تفسير للضمير اللي هو كلمة هو دي يعني. ونلاحظ يفسر بتمييز بعده اللي هو رجلا، بس لابد يكون يا أولادي مفرد، الضمير نفسه مفرد لا مثنى ولا جمع. حتى لو أتيت بالتمييز مثنى يظل الضمير مفرد. نعمة هو رجلين، نعمة رجالا، يعني لازم يكون مفرد يا أولادي، الضمير مفرد. ما ينصحش تقول نعمة هم رجال، نعمة هما رجلين، لا، يظل إيه على إفراده، لأنه هو مفسر بأولادي إيه بنكرة منصوبة على التمييز. كلمة زيد في كل الأمثلة ده يسمى مخصوص بالمدح. مخصوص بالمدح لك في إعرابه وجهان، إما أن يعرب مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، وإما أن يعرب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد. طيب على كل، الشيخ يعني قال ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموع. يعني قل مثلا نعمة رجلا نعمة هو، نعم رجلين نعم هو، نعم رجالا نعم هو. طيب وأن يكون مستترا لا بارزا، كقولك نعم رجلا زيد، ونعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون، ونعم رجالا الزيدون. نعمة رجلين الزيدان، نعمة رجالا الزيدون. طبعا قلنا الزيدان عشان قلنا لابد أن يرفع هنا، يعني يكون مرفوع. هنا علامة الرفع الألف لأنها مثنى، وفي الزيدون علامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. الثانية أن يكون الاسم نعتا إما لاسم إشارة، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ما لهذا الرسول، ما لي هذا الرسول. لاحظ ما لهذا الرسول، ما هنا استفهامية، لهذا اللام حرف جر، وهذا اسم إشارة مبني في محل جر باللام. ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، يبقى الكتاب صفة لمن؟ لهذا. إذن وقع الصفة يعني نعت، يعني أن يكون اسم الإشارة نعتا، أن يكون اسم الإشارة نعتا. أن يكون الاسم نعتا، نعتا إما لاسم إشارة أو نعت أيها في النداء، أو نعت أيها في النداء. طيب نجيب الأمثلة يا أولادي تكون واضحة لكم. ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول. طيب ونقول مررت بهذا الرجل. يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان، هذا هو النوع الثاني يا أولادي من وجوب إثبات ال التعريفية، يعني لا يمكن أن تحذف. هذا هو الموضوع الثاني، أن يكون الاسم نعتا إما لاسم إشارة كهذين الآيتين. ما لهذا الكتاب، ما اسم استفهام، لهذا الكتاب اللام حرف جر، وهذا اسم إشارة مبني في محل جر باللام، باللام هذه الجرة. ما لهذا الكتاب، الكتاب صفة لهذا، وصفة المجرور مجرور. طيب لاحظ ال الداخلة في الكتاب ده واقع صفة قلنا لاسم الإشارة، هنا يجب ثبوت ال، لا يجوز أن تحذف، لا يجوز أن نقول في غير القرآن ما لهذا كتابي، لا يجوز. طيب ما لهذا رسولي، لا يجوز، لابد من يعني إثبات ال عاد حذفها. يعني كذلك نعت أيها في النداء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا دي حرف نداء، هنا لا يجوز منادات اسم في ألف ولام بدون هذه الواسطة، يعني لا تقل يا الرسول، يا الإنسان، يا النفس، لا يجوز. فإذا أردت أن تنادي اسما فيه أل لابد من مجيء أي، فأي هذه تعتبر موصلة لنداء ما فيه أل، فنقول يا حرف نداء، أي دي نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، مثل يا رجل، فدي نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة تبنى على الضم كقوله سبحانه يا جبال أوبي معه الطير، يعني داء لجبال مقصودة. وفي نكرة غير مقصودة دي تبقى إيه؟ منصوبة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني هو لا يقصد شخصا بعينه يعني. فيا هنا حرف نداء، أي دا منادى نكرة مقصودة، وهذه حرف تنبيه. الرسول لاحظ وقع الصفة دي لأي، صفة لأي، وهنا الصفة لابد أن تتبعها في اللفظ، يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس، فلابد من الصفة دي تكون تابعة، تبعتها في اللفظ. في غير ذلك يجوز أن تتبعها في اللفظ وأن تتبعها في المحل، كقوله سبحانه يا جبال أوبي معه والطير، والطير فيها قراءتان، يعني الطير مراعاة للفظ والطيرة مراعاة للمحل، لأن الجبال ده يا جبال مبني على الضم في محل النصب، فلما نقرأ والطيرة يبقى مراعاة للمحل وليس مراعاة للفظ. لكن هنا لما قال أو نعت أي، نعت أي يا الرسول، نعت الكلمة أي، نعت يعني صفة. طيب والإنسان كذلك نعت لكلمة أي، فهنا يجب ثبوت ال، لا يجوز أن تحذف بحال من الأحوال. أعتقد كده إيه يا أولادي الشيخ وفى بما قال، يعني قال: ثم ذكرت أن ال المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين، أما مسألة الثبوت قلنا أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئس، نعمة العبد وكلمة إيه بئس الشراب، ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا وجب فيه ثلاث أمور ذكرناها بفضل الله. الثانية أن يكون الاسم نعتا لاسم الإشارة كهاتين الآيتين: ما لهذا الرسول أو ما لهذا الكتاب، أو نعت أي في النداء: يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان. ولكن قد تنعت أي باسم إشارة: يا أي، يا أي هذا، انتبه كده، يا أي هذا، هذا. نحن قلنا يا دي حرف نداء وأي دي نكرة مقصودة ولا دي حرف تنبيه. طيب يا أيها ذا، أهذا دي لاسم إشارة، بذا لمفرد مذكر أشر، اسم إشارة هنا وقع صفة إيه؟ صفة لأي. ولذلك يقول قد تنعت، وده يدل على التقليل، يعني قد يجي لأي نعت لكن ليس يعني من الأسماء إنما من أسماء الإشارة، يعني كالمثال اللي احنا قلناه الآن. وأما مسألة الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والرجل الإنسان: يا غلام، يا رجل. هنا يجب يا أولادي حذف ما فيه أل، يبقى أقول مثلا الإنسان، أل هذه في النداء لابد أن تحذف، لا تقل يا الإنسان لأنه لا يجوز الجمع بين أداة النداء وبين أل، لا يجوز الجمع مطلقا إلا في مسألتين سيأتي الحديث عنهما إن شاء الله بعد قليل، فلا تقل يا الإنسان، لابد أن تقول يا أيها الإنسان. إذن هنا يجب حذف أل لدخول يا النداء عليها، تقول يا إنسان، تقول مثلا يا رجل، ولا تقول يا الرجل. يبقى هنا دي المسألة الأولى من حذف أل التعريفية، أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام تقول إيه يا غلام، الرجل تقول يا رجل، الإنسان تقول إيه يا إنسان. يستثنى من ذلك أمران، أحدهما اسم الله تعالى فيجوز دخول أل، تقول يا الله اغفر ذنبي. إذن هنا يجوز الجمع بين يا وبين أل في لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. ولك قطع ألف اسم الله تعالى، معنى القطع يعني تبقى همزة قطع، تقول يا الله، ما تجعلهاش إيه همزة وصل يعني. ويجوز حذفها تقول إيه يا الله، يعني إذن يجوز لك أن تجعل الألف في لفظ الجلالة همزة قطع يعني تثبت عند النداء، تقول يا الله اغفر ذنبي. وطبعا اغفر هنا فعل دعاء ليس فعل أمر كما توهم بعض طلبة العلم، يسمى فعل دعاء تأدبا يعني. وممكن تحذف الهمزة تقول إيه يا الله. طيب الثاني الجملة المسمى بها، فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم ناديته قلت يا المنطلق زيد، يعني هب أنك سميت ولدك المنطلق زيد، عند نداء تبقي الكلمة كما هي، تبقي هذه الجملة المسمى بها تقول يا المنطلق زيد. يبقى إذن عرفنا إن أل هذه يجب حذفها في مسألتين، قلنا مسألة واحدة واستثنى منها الشيخ شيئان أو أمران يعني. طيب الثانية أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلامي، لما أقول يا أولادي الغلام وقل غلامي، لاحظ إن كلمة غلامي ده مضاف لياء المتكلم، وقال ده معرفة بآل التعريفية وغلام معرفة بالإضافة، فلا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بين الإضافة وبين أل، لا يجوز. فلا تقل الغلامي بل قل غلامي، لكن إذا حذفت يا اللي وقعت مضاف إليه ممكن تقول الغلام. هذه المسألة الثانية مما تحذف فيه أل. قال أن يكون الاسم مضافا، يعني غلامي أو داري، لا تقل الداري، لا يجوز. فلا تقل الغلامي ولا الداري، فتجمع بين أل والإضافة. إذا لا يجوز الجمع بين أل وبين الإضافة، لا يجوز الجمع بينهما. والسبب يا أولادي أنه الاسم هنا عرف بأل وهنا عرف بالإيه؟ بالإضافة، فلا يجوز الجمع بينهما. طيب، ثم قال ويستثنى من ذلك مسألتان، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع أل والإضافة. إيه المقصود بالصفة يا أولادي؟ ده اللي بنسميه عندنا إضافة لفظية، يعني الضاربة، ها؟ الرجل، الضارب الرجل. هنا قال الاسم اللي دخلت عليه قال صفة، ونقصد بالصفة هنا يا أولادي إنها اسم مشتق تحديدا، يعني اسم فاعل، يعني لأن الإضافة اللفظية لابد أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. ده اسم عندنا في النحو إضافة لفظية. قال تعالى هديا بالغ الكعبة إنا مرسلو الناقة. فلما قل مثلا حضر كاتب الدرس، أو حضر مضروب الأخ، أو جاء حسن الوجه، هذه تسمى عندنا في النحو إضافة لفظية. يعني الإضافة استفادت فقط تخفيف اللفظ، فعندما تقول مثلا إن الله بالغ أمره، وفي قراءة أخرى متواترة إن الله بالغ أمره، أيهما أخف على لسانك؟ حذف التنوين، والإضافة تأتي تسمى إضافة لفظية تضيف الخفة في اللفظ. إن الله بالغ أمره، ده أخف في اللسان من قولك إن الله بالغ أمره. طيب، يبقى قال أحدهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف. معربة بالحروف لأن الضاربة ده معربة بالحروف، لأنه ده مرفوع بالألف والألف حرف، يعني غير لما نقول يا أولادي إن معربة بالحركة، لا، عايزينها معربة بالحروف. وكذلك الضارب معربة بالواو، وهو إيه؟ الحروف يعني. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.